باب المعاصي وميقات اهل المدينه في الكويت واهل الشام والنصر والنور في الكويت واهل اليمن الى لبنان واهل مصر القرن واهل المشرق الى السعد.
احسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب المواقيت. المؤلف خصص هذا الباب لبيان مواقيت الحج، والميقات في لغة العرب هو الحد، فالموقت هو المحدد. والأصل في لغة العرب أن المواقيت تتعلق بالزمان، لكن تسع الاصطلاح ليشمل المواقيت المكانية، وإلا فالأصل أن الميقات يتعلق فقط بالزمان. ومواقيت الحج تنقسم إلى قسمين: القسم الأول المواقيت الزمانية، والقسم الثاني المواقيت المكانية. فالمواقيت الزمانية ستأتينا، والمواقيت المكانية تنقسم أيضا إلى قسمين: القسم الأول من كان سكنه دون الميقات، والقسم الثاني من كان سكنه قبل الميقات. سيأتينا في كلام المؤلف حكم كل واحد من النوعين. والمؤلف رحمه الله تعالى بدأ بالمواقيت المكانية، والسبب والله أعلم بأنه بدأ بالمواقيت المكانية أن الأحكام التي تتعلق بالمواقيت المكانية أكثر، والحاجة إليها أيضا أمس. قال رحمه الله تعالى: وميقات أهل المدينة ذو الحليفة. ميقات أهل المدينة ذو الحليفة، وسيأتينا النص الدال على أن هذا هو ميقات أهل المدينة. وذو الحليفة هو أبعد المواقيت من مكة، ويسمى الآن أبيار علي، وسمي بهذا الاسم لأنه واد تكثر فيه أشجار الحلفة، فسمي ذو الحليفة، ويبعد عن مكة نحو 420 كيلا، ولذلك اعتبر أبعد المواقيت من مكة. ثم قال رحمه الله تعالى: وأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة. الجحفة هو ميقات أهل الشام، والجحفة في الأصل قرية كبيرة عامرة في طريق الحجاج من الشام إلى مكة، لكنها الآن قرية خربة. وسبب خراب هذه القرية أن السيول اجتحفتها فأصبحت خرابة، ولذلك سميت الجحفة. ولما صارت خرابا انتقل الناس إلى الإحرام من رابغ. وقول الشيخ أهل مصر والمغرب، لأن أهل مصر والمغرب كانوا يأتون إلى الحرمين عن طريق البر، وذلك قبل حفر قناة السويس، فكانوا هم وأهل الشام يلتقون في هذا الميقات. ويقصد بالمغرب لا يقصد البلد، وإنما يقصد كل الدول اللي في جهة المغرب، فمصر والدول المغرب كلها تحرم كانت من الجحفة. ثم قال رحمه الله تعالى: وأهل اليمن يلملم. قبل أن ننتقل عن الجحفة، الجحفة تلي ذي الحليفة في البعد، فأبعد المواقيت ذي الحليفة ثم يلي الجحفة، وتبعد نحو 190 كيلا، نحو 190 كيلا. ولأهل اليمن يلملم. يلملم وادي في طريق القادم من اليمن إلى مكة، ويبعد عن مكة نحو 120 كيلا. وفي هذا الوادي بئر يسمى سعدية، كانوا يحرمون منه قديما، وهو يقع على الخط القديم الذي يصل ما بين الجنوب ومكة. ثم الآن وضعت الدولة خطا جديدا مهيئا، وهو أحسن من الخط الأول، فصار الميقات على الخط الجديد بدل الخط القديم. أوجدوا مسجدا على الخط الجديد محاذي ليلملم، وصار الناس يحرمون من هذا الميقات الذي هو على الخط الجديد بدل السعدية الموجود على الخط القديم. ثم قال رحمه الله تعالى: ولأهل نجد قرن. القرن في لغة العرب هو الجبل الصغير المنفصل عن الجبال الكبيرة القريبة منه. وقرن المنازل وادي معروف يسمى عين سيل الكبير، وهو أقرب المواقيت إلى مكة، إذ يبعد نحو من 75 كيلا تقريبا، وهو ميقات لأهل نجد. وذكر بعض الفقهاء أن الحكمة من كونه قريبا من مكة أن أهله بعيدين عن مكة، أن أهله بعيدين عن مكة، فإن نجدا بعيدة عن مكة. مسألة: الميقات الذي يوجد الآن على طريق النازل من الطائف، على طريق الهدى الهدى الذي يسمى وادي محرم، هو نفسه السيل الكبير، لأن هذا الوادي يمتد إلى أن يصل إلى تلك المنطقة، فهو أعلى هذا الوادي الذي ينزل إلى قرن المنازل المعروف الآن. ولذلك أهل نجد مخير الواحد منهم أن يحرم من السيل الكبير أو يحرم من وادي محرم، هو بالخيار. فإذا كانت طائرة مثلا الإنسان من الرياض تأتي إلى الطائف مباشرة، فلا شك أن وادي محرم أهيأ له وأقرب ليحرم من أثناء نزوله من الطائف إلى مكة. الذي يعنينا الآن أن نعرف أن وادي محرم هو امتداد لهذا الوادي الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم محرما، والإحرام منه يجوز، أو من سيل كبير لقرن المنازل، الأمر في هذا فيه سعة. ثم قال رحمه الله تعالى: وأهل المشرق ذات عرق. العرق هو الجبل الصغير، وذات عرق هي ميقات لأهل العراق، وهي موازية أو محاذية للجحفة، وكانت مكانا عامرا يحرم منه أهل العراق. ثم لما وجدت الطرق السريعة المعاصرة لم يكن نصيب هذا الميقات أن يكون على أحد تلك الطرق، فأصبح الآن مهجورا لا قيمة له، أصبح مهجورا لا قيمة له، بسبب عدم مرور أي من الطرق السريعة من خلال هذا الميقات. فهذه المواقيت هي المواقيت التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم، والدليل على هذه المواقيت ولله الحمد صحيح صريح، وهو ما أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن ولأهل اليمن يلملم. فالترتيب رحمه الله الموجود في الحديث، ترتيب الموجود في الحديث يخالف الترتيب الموجود عند المؤلف. المؤلف ذكر ميقات أهل المدينة، ثم ميقات أهل الشام، ثم ميقات أهل اليمن، ثم ميقات أهل نجد. ولو أنه قدم ميقات أهل نجد على ميقات أهل اليمن لكان كلامه متوافق مع ترتيب الحديث، متوافق مع ترتيب الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. وقولهن لهن أي لمن سكن في هذه البلد، يعني لأهل هذه البلدان. ففي هذا الحديث التوقيت لأهل الشام واليمن ونجد والشام ومصر، وليس فيه التوقيت لأهل العراق. واختلف العلماء من هو الذي وقت ذات عرق لأهل العراق على قولين. القول الأول أنه النبي صلى الله عليه وسلم، واستدلوا على هذا بما أخرجه أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق. والقول الثاني أن الذي وقت لهم هذا الميقات هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. والصواب مع أهل القول الثاني، لأن الحديث المرفوع الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وقت ذات عرق حديث ضعيف معلول ولا يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ذكر البخاري هذا الحديث الموقوف عن عمر وأعرض عن الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا صار الذي وقته هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال رحمه الله تعالى: وهي لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم، أي أن هذه مواقيت لمن حددت له من الأمصار، وهي ميقات لمن مر عليها ولو من غير أهل تلك الأمصار. وهذه العبارة من المؤلف فيها عدة مسائل مهمة. المسألة الأولى: هل يجوز الإحرام قبل المواقيت المكانية؟ فهل يجوز لأهل العراق أن يحرموا من البصرة مثلا أو من بغداد قبل أن يصلوا إلى ميقاتهم؟ وهل يجوز لأهل الشام أن يحرموا من دمشق أو من عمان قبل أن يصلوا إلى الجحفة إلى آخره؟ الجواب: أجمع أهل العلم أنه يجوز وينعقد مع الكراهة، أنه يجوز وينعقد مع الكراهة أن يحرم قبل الميقات المكاني. ونحن نتكلم في المواقيت المكانية، وسيأتينا الحديث عن الإحرام قبل المواقيت الزمانية. إلا أن ابن حجر ذكر أن إسحاق بن راهويه وداود الظاهري خالفوا الجماهير وحرموا ومنعوا أن يحرم الإنسان قبل الميقات المكاني. والصواب مع الجماهير الذي حكي إجماعا، والسبب في ترجيح مذهب الجماهير أنه مروي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن بعضهم أحرم قبل الميقات المكاني. فإذا كان هذا القول مروي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومحكي إجماعا وهو مذهب الجماهير ولم يخالف إلا داود وإسحاق، فلا شك إن شاء الله أن الراجح مع الجماهير، وهو الجواز مع الكراهة، وأن من فعل ذلك فقد خالف السنة. المسألة الثانية، من كان في طريقه إلى مكة ميقاتان، من كان في طريقه إلى مكة ميقاتان، فهل يجب أن يحرم من الميقات الأول أو يجوز أن يؤخر الإحرام إلى الميقات الثاني؟ إذا كان الميقات الثاني هو الميقات الأصلي له، إذن المسألة مفروضة في من مر على ميقاتين، الثاني هو الميقات الإيش؟ الأصلي له. مثاله كأن يسافر رجل من أهل نجد إلى مكة ويمر بميقات أهل المدينة، فأمامه ميقات أهل نجد، أليس كذلك؟ وهو الآن مر بميقات أهل المدينة، فهل يجب عليه أن يحرم من هذا أو لا؟ فيه خلاف. القول الأول للجماهير والجم الغفير من أهل العلم أنه يجب أن يحرم من أول ميقات يمر عليه، ولا يجوز أن يؤخر إلى الميقات الثاني ولو كان هو ميقاته الأصلي. واستدلوا على هذا القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس بين هذه المسألة فقال: هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن. ويكاد يكون الحديث نص في المسألة أن الميقات الأول هو ميقات له، وإذا كان ميقات لهذا الذي مر فالميقات لا يجوز للإنسان أن يتجاوزه بلا إحرام. القول الثاني لبعض المالكية واختاره شيخ الإسلام أنه يجوز أن يؤخر الإحرام إلى الميقات الثاني إذا كان هو ميقاته الأصلي. واستدلوا أيضا بأدلة فيها وجاهة. الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه لما أرادوا أن يحرموا من ميقات أهل المدينة: من أراد أن يستمتع بثيابه إلى الجحفة فليفعل. من أراد أن يستمتع بثيابه إلى الجحفة فليفعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم أن يؤخروا الإحرام إلى الميقات الثاني. والجواب عليه أن هذا الحديث لا يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يصح مرسلا إلى محمد بن علي رضي الله عنه، فهو صحيح مرسل ضعيف مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل الثاني روي أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أحرمت مرة من ذي الحليفة ومرة من الجحفة، وهي من أهل المدينة، فأخرت إحرامها إلى جحفة. الدليل الثالث والأخير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ميقات أهل الشام الجحفة. فالحديث جعل الجحفة ميقاتا للشام سواء مر قبل ذلك بذي الحليفة أو لم يمر، أن الحديث جعل الجحفة ميقاتا للشام سواء مر بذي الحليفة أو لم يمر. والجواب عليه أن آخر الحديث ينقض الاستدلال بأوله، فإن آخر الحديث بين أن هذه المواقيت مواقيت لأهل تلك الأمصار ولمن مر عليها من غير أهل تلك الأمصار. والجواب على أثر عائشة أن هذا الأثر فهم من عائشة رضي الله عنها، وهو يخالف منطوق حديث ابن عباس. وهذه المسألة أصبحت في وقتنا المعاصر غاية في الأهمية لسهولة السفر وكثرة الذين يمرون بالمواقيت القريبة من الحرم، فصار سؤال الناس عن هذه المسألة كثير جدا، لأنه يسهل عليهم أن يمروا بالميقات القريب من مكة، وهو كما تقدم معنا السير. السلام. الراجح في هذه المسألة إشكال، وقلت لكم أن القول الثاني هو مذهب لبعض المالكية، وأيضا اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن يظهر لي أن هذا القول ضعيف، وأن الأقرب إن شاء الله مذهب الجماهير، وهو أنه يجب أن يحرم من أول ميقات، على أن يقول كما نبهت مرارا إلى أن المسألة الخلاف فيها قوي، وأدلة أصحاب القول الثاني فيها وجاهة تحتمل القبول، وأن يرجح القول لأجلها، لكن لما كان الجمهور معهم نص صريح صحيح وواضح أن هذا الميقات ثم هو أحوط، رأيت أن هذا القول أوفق للحديث وأحوط لدين الإنسان. مسألة الأخيرة، حكم تجاوز الميقات بدون إحرام لمن أراد الحج والعمرة. أجمع أهل العلم بلا خلاف على تحريم تجاوز الميقات بلا إحرام لمن كان مريدا للنسك، وأنه إذا تجاوز الإحرام فهو آثم إذا كان عمدا بعلم، وعليه أن يتوب ويستغفر. ثم إن رجع إلى الميقات قبل أن يحرم فإنه يسقط عنه الدم، على الصحيح من قولي أهل العلم. وإن أحرم بعد أن تجاوز الميقات فإنه يثبت عليه الدم، رجع أو لم يرجع، لا كما يفهم بعض إخواننا أنه إذا رجع ولو بعد الإحرام سقط عنه الدم، بل إذا أحرم بعد أن تجاوز الميقات فإنه يثبت عليه الدم، أحرم أو رجع أو لم يرجع ما دام أحرم. ولا نريد الآن أن ندخل في مسألة الدم المترتب على ترك الواجب، لأنه سيأتينا في منطوق المؤلف أو نص المؤلف ونتحدث عن هذه المسألة. المهم أن تجاوز الميقات من أراد النسك محرم بالإجماع، فإن رجع قبل أن يحرم سقط عنه الدم وبقي أن يتوب، وإن رجع بعد أن يحرم فالدم يثبت في ذمته. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن حج من أهل مكة فمنها. تقدم معنا أن الناس على قسمين، منهم من هو دون المواقيت سواء كان من أهل مكة أو من غير أهل مكة ممن هو دون المواقيت كأهل جدة وبحرة وغيرهم، فهؤلاء المؤلف يقول: ومن حج من أهل مكة فمنها. الإحرام لأهل مكة من مكة، الإحرام لأهل مكة من مكة بالإجماع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى أهل مكة من مكة. ونحن نتحدث عن الحج، سيأتينا الكلام عن العمرة. ومقصود المؤلف بقوله أهل مكة من كان في مكة سواء كان مقيما أو غير مقيم. من كان في مكة عند إرادة النسك سواء كان مقيم في مكة أو غير مقيم، كل شخص في مكة نوى أن يحج فإنه يحرم من مكة. ثم قال رحمه الله تعالى: وعمرته من الحل، يعني أنه إذا أراد المكي أن يعتمر فيجب عليه وجوبا أن يحرم من الحل، ولا يجوز أن يعقد الإحرام من مكة. وهذا القول الذي ذكره المؤلف هو مذهب الأئمة الأربعة، بل مذهب الجماهير من أهل العلم من فقهاء التابعين وغيرهم، بل حكاه الطبري إجماع أهل العلم أن المكي لا يجوز له أن يعقد إحرام العمرة من مكة، واستدلوا على هذا بدليلين. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالخروج بعائشة رضي الله عنها وأرضاها إلى التنعيم لتحرم بالعمرة في قصتها المشهورة لما حاضت وفاتها أن تأخذ عمرة مع الحج، كما سيأتينا حديثها مفصلا. والدليل الثاني للجماهير الذي حكي إجماعا أنه مروي عن ابن عباس أن المكي إذا أراد أن يحرم فإنه يجب أن يخرج إلى الحل. والدليل الثالث أن المعهود في الشرع أن الإحرام لا بد أن يجمع فيه الإنسان بين الحل والحرم، ففي الحج سيجمع الإنسان بين الحل والحرم بأن يخرج إلى عرفة أو مزدلفة، بأن يخرج إلى عرفة، وفي العمرة لن يخرج إلا إذا أحرم من خارج الحرم من الحل، فوجب عليه أن يخرج. والقول الثاني جواز أخذ العمرة أو جواز الإحرام بالعمرة من مكة، وإلى هذا ذهب الصنعاني رحمه الله، ولا أعلم أن أحدا من أهل العلم تابع الصنعاني على هذا القول، يعني من المتقدمين، إلا أن البخاري قال باب مهل أهل مكة مكة للحج والعمرة، أو باب مهل أهل مكة للحج والعمرة. الراجح من القولين إذا اعتبرنا القول الثاني قولا يعتد به، الراجح القول الأول الذي حكي إجماعا، بل أستطيع أن أقول أن هذا القول قول شاذ، يحكم على هذا القول بأنه من الأقوال الشاذة. فالإمام مالك بن أنس يقول لا أعلم أن أحدا رأى العمرة من مكة، لا أعلم أن أحدا رأى العمرة من مكة. وانطلاقا من حكاية الإجماع الذي حكاه الطبري ومن هذه العبارة من الإمام مالك، نستطيع أن نقرر أن هذا القول قول شاذ مخالف لأقوال أهل العلم، ولذلك لا ينبغي في الحقيقة من وجهة نظري التعويل عليه أو الفتوى به لمخالفته ما عليه جمهور أهل العلم أو إجماع أهل العلم. ثم بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالمواقيت الزمانية.
وأشهر الحج شوال وذو القعدة وأشهر
الحج. طيب، وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. أشهر الحج عند الحنابلة هذه التي ذكرها المؤلف، ذو القعدة شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، واستدل الحنابلة بأن هذا التحديد مروي عن ابن عمر رضي الله عنه وليس مما يقال من قبيل الرأي. والقول الثاني أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة كاملا. واستدل هؤلاء بدليلين، الدليل الأول أن هذا القول صح عن عمر وابنه وابن عباس، صح عن عمر رضي الله عنه وأرضاه وابنه رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما. الدليل الثاني أن الله تعالى قال في كتابه: الحج أشهر معلومات. وأشهر جمع، والجمع في لغة العرب لا يخلق إلا على ثلاثة فصاعدا، فدل على أن المواقيت الزمنية ثلاثة أشهر. فهذا القول هو القول الصحيح إن شاء الله، لو لم يكن في الباب إلا أن هذا رأي عمر بن الخطاب، فضلا عن أنه يتوافق مع ظاهر الآية، فضلا عن أنه يتوافق مع فتوى اثنين من الصحابة، من علماء الصحابة، ابن عمر وابن عباس. فإذا نظر الإنسان في هذه الأدلة تبين له بوضوح أن القول بأن أشهر الحج ثلاثة هو القول الصواب إن شاء الله. طيب، نختم هذا الباب بمسألة مهمة، وهي حكم الإحرام بالحج قبل ميقاته الزماني. ذهب الحنابلة رحمه الله تعالى إلى أنه يجوز وينعقد مع الكراهة الإحرام بالحج قبل ميقاته الزماني، مع الكراهة يجوز وينعقد مع الكراهة الإحرام بالحج قبل ميقاته الزماني. والقول الثاني وهو مذهب الجماهير الأئمة الثلاثة وغيرهم أن الإحرام بالحج لا ينعقد قبل ميقاته الزماني، فإذا لبى بالحج قبل أشهره انقلب إلى عمره، فإذا لبى بالحج قبل أشهره انقلب إلى عمره، لأن الله تعالى وقت للحج ميقاتا زمنيا معينا، ولا يعلم لهذا فائدة إلا منع الإحرام في غير هذا المؤقت المحدد. وكما ترون مذهب الحنابلة في هذه المسألة ضعيف، ومذهب الأئمة الثلاثة قوي متوافق مع النصوص. ويؤيد هذا أنه لم يروى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب ما روي عنهم في باب الميقات المكاني، فلم يروى عن أحد من أصحابه صلى الله عليه وسلم أنه أحرم بالحج قبل ميقاته الزماني، فيما أعلم. وهناك فارق آخر بين الميقات الزماني والمكاني ذكره بعض الفقهاء وهو حسن، فقال: مقصود النبي صلى الله عليه وسلم من الميقات المكاني ألا يتجاوز الإنسان هذا المكان إلا بعد الإحرام، فإذا أحرم قبله بمراحل فهو لم يخالف هذا الغرض، بل إن الأحناف بالغوا ورأوا أن الإحرام بالحج أو العمرة قبل ميقاته المكاني مستحب، بينما ذهب الجمهور إلى أنه مكروه مع الجواز والصحة. المهم أن هذا الفارق بين الميقات الزماني والمكاني يؤكد صحة ما ذهب إليه الأئمة الثلاثة، وهو أن الإحرام في هذه المواقيت لا ينعقد. باب الإحرام. نعم.
الإحرام والتلبية رواية تعلق بهما: الإحرام نية الرسل، سنة النبي غسل أو تيمم لعدم، وتنقب وتفيض وتقرب عن محيط.
بس يكفي. قال رحمه الله تعالى: باب في الإحرام والتلبية وما يتعلق بهما، أي باب لبيان أحكام الإحرام من الواجبات والسنن وغير ذلك مما يتعلق بتفاصيل أحكام الإحرام. قال رحمه الله تعالى: الإحرام نية النسك. تقدم معنا مرارا أن المؤلف ممن لا يعتنون ببيان معنى المفردات في لغة العرب لكونه من المختصرات، فالإحرام في لغة العرب هو نية الدخول في التحريم، ومعنى التحريم أن يحرم الإنسان على نفسه ما كان حلالا أيا كان نوع هذا التحريم. فإذا قال الإنسان عزمت على ألا أتكلم فقد أحرم الآن، يعني دخل في التحريم، أي التحريم على نفسه جنس الكلام. ومعنى الإحرام يعني الدخول في التحريم، كما تقول أمسى يعني دخل في المساء، وأصبح يعني دخل، أحرم يعني دخل في التحريم. إذن الآن تبين معنى هذه اللفظة في لغة العرب. أما في الاصطلاح الإحرام هو نية الدخول في النسك، وأصبحت هذه اللفظة كلمة الإحرام في الشرع علم على إحرام مخصوص، وهو نية الدخول في أعمال الحج والعمرة فقط. فالمعنى الشرعي ضيق المعنى اللغوي، فالمعنى الشرعي ضيق وحدد المعنى اللغوي. إذا عرفنا الآن معنى الإحرام في لغة العرب وفي الشرع. ثم قال: سنة لمريده غسل أو تيمم لعدم. كل الأشياء التي سيذكرها المؤلف سنن وليست بواجبات. فالسنة الأولى الغسل، ومراد الفقهاء بهذا الاغتسال يعني اغتسال خاص للإحرام. ولذلك يسن للرجل وللمرأة، وللمرأة الحائض والطاهر، وللمرأة النفساء وغير النفساء، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء تعميس أن تغتسل وتحرم مع أنها نفساء، وأمر عائشة أن تغتسل مع أنها حائض. فدلت هذه النصوص على أن الاغتسال سنة من سنن الإحرام. ودل عليه أيضا حديث زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، وهذا الحديث حديث ضعيف ولا تقويه الطرق، ولا تقويه كثرة الطرق، بل هو حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل. ومع ذلك ذهب الجماهير إلى أن الاغتسال سنة اعتمادا على حديث أسماء وعلى حديث عائشة، ولا أظن أن في هذه المسألة خلاف، لما طلع على خلاف في استحباب الاغتسال للإحرام. ثم قال رحمه الله تعالى: أو تيمم لعدم. فيسن لمن أراد أن يحرم أن يغتسل، فإن لم يستطع فإنه يسن له أن يتيمم. والدليل على ذلك أن الشارع الحكيم أقام التيمم بدلا عن الاغتسال، فإذا لم يتمكن من الاغتسال تيمم. القول الثاني أنه لا يشرع التيمم في غسل الإحرام، بل لا يشرع في جميع الأغسال المستحبة، بل في الواجبة فقط. واستدلوا على هذا بأن المقصود بالتيمم في الأغسال الواجبة استباحة ما يمنع بلا اغتسال من صلاة وغيرها، بينما المقصود بالاغتسال المستحب النظافة والتطهر. والتيمم يناقض النظافة، والتيمم يناقض النظافة لأن فيه ضربا على التراب. وهذا القول الذي هو عدم مشروعية الاغتسال، عدم مشروعية التيمم في جميع أنواع الاغتسال المستحب، اختيار شيخ الإسلام، وهو قول قوي راجح كما ترون. بناء على ذلك إذا أراد الإنسان أن يحرم فإما أن يغتسل، فإن لم يستطع فإنه يتيمم. ثم قال رحمه الله تعالى: وتنظف. إذا جمع الفقهاء بين الاغتسال والتنظف صار معنى التنظف ينحصر في تقليم الأظافر وحلق العانة والإبط، باعتبار أن الاغتسال يتناول مسألة تعميم الجسم بالماء. وليس في النصوص الشرعية ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن أحدا من أصحابه كان يتقصد التنظف بهذا المعنى عند الإحرام، لكن الجمهور استدلوا بدليلين. الدليل الأول وهو الأقوى أن إبراهيم النخعي رضي الله عنه قال: كانوا يفعلون ذلك، كانوا يفعلون ذلك. وأنا قلت لك أن مثل هذه العبارة عن مثل هذا التابعي عبارة مهمة جدا، وللإنسان أن يعتمد عليها في تقرير الحكم أو على أقل تقدير يستأنس بها، لأن معنى قوله رضي الله عنه كانوا إما أن ينصرف إلى الصحابة أو على أقل تقدير إلى كبار التابعين. وإذا كان هذا المعنى معروف في تلك الطبقة التي هي خير القرون صار هذا أمرا يمكن الإنسان يتمسك فيه في أن يتمسك به في إثبات استحباب التنظف. الدليل الثاني قالوا أنه يستحب أن يفعل ذلك لئلا يحتاج إلى أخذ هذه الشعور أثناء الإحرام، ولن يتمكن من ذلك بسبب الإحرام، لئلا يحتاج إلى الأخذ من هذه الشعور أثناء الإحرام ولم يتمكن أو ولن يتمكن من ذلك بسبب أن الأخذ من الشعر من محذورات الإحرام. تبين معنا الآن أن الاغتسال والتنظف نقول مستحب ولا نقول سنة، مستحب وليس بسنة. ثم قال رحمه الله تعالى: وتطيب، يعني ويستحب لمن أراد أن يحرم أن يتطيب. ومقصود الحنابلة هنا بقولهم يتطيب يعني في جسده دون ثياب الإحرام، فالسنة أن يضع الطيب على الجسد لا على ثياب الإحرام. واستدلوا على ذلك بقول عائشة رضي الله عنها: طيبت رسول أو كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف. واستدلوا على أن التطيب يكون في البدن دون الثياب بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى في الحديث الصحيح عن لبس ثوب مزعفر أو مسه ورس، والورس والزعفران من أنواع الطيب. فدل مجموع الحديثين على أن الطيب يكون في البدن دون الثوب. مسألة حكم وضع الطيب على الثياب، ثياب الإحرام، عند الحنابلة مكروه مع الجواز، عند الحنابلة مكروه مع الجواز، لكن قالوا إذا وضع الطيب على الثياب ثم أحرم ثم خلع هذه الثياب لأي غرض من الأغراض فإنه حينئذ لا يجوز له أن يرجع فيلبس هذا الإحرام. والقول الثاني أن وضع الطيب في لباس الإحرام لا يجوز من الأصل. الله والراجح من القولين مع الجمهور الذين يرون عدم جواز وضع الطيب في ثياب الإحرام من الأصل. وسبب الترجيح أن القاعدة الفقهية تقول أنه متى أمكن إعمال الأحاديث جميعا فهو أولى من إعمال بعضها وتعطيل بعضها الآخر. وإذا أخذنا بمذهب الحنابلة فقد عطلنا الحديث الذي ينهى عن لبس المزعفر والذي مسه فرس. ولهذا نقول القول الصواب هو أنه لا يجوز وضع طيب إلا في البدن دون الثياب. في البدن دون الثياب. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: وتجرد عن مخيط. التجرد عن المخيط سنة عند الحنابلة وليس بواجب، فيجوز للإنسان أن يحرم بثيابه، لكن قالوا إذا أحرم بثيابه فإنه لا يجوز له أن يستديم لبس الثياب ولو للحظة واحدة بعد الزمن الذي يمكن له أن يخلع الثياب. إذن يجوز للإنسان أن يحرم بثيابه عند الحنابلة، والتجرد عندهم سنة، لكن لا يجوز له أن يستديم هذا اللبس إلى أكثر من مدة خلع الثياب، فإن استدامه بزيادة ولو لحظة واحدة فإنه يأثم عليه الفدية. والقول الثاني أن التجرد للإحرام واجب، وهو مذهب المالكية وغيرهم، وهذا هو الصواب، عليه عمل المسلمين من قديم وحديث. ويدل على ترجيح هذا القول أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولا يمكن للإنسان أن يكون متجردا من المخيط طيلة وقت الإحرام إلا إذا خلع الألبسة المخيطة قبل الوقت، قبل دخوله في الإحرام. ولذلك نقول هذا القول الثاني هو الراجح. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام ورحمة الله. حياك الله. سلامك الله في حالك. أنت طيب والله.
أنا حياك الله في حالك. أنت طيب في حالك. أنت طيب والله. أنا حياك الله في حالك.
Thank you.